نظرت لك الحياة مع مماتي تجنبني الضلالة والهلاكة أتيتك والمعاصي أرهقتني وهذا الدين ينتهى كنت هاكا
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
وجاهد كل الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
أصوم أقوم أنفق ما في وسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ثمامة بن أثال رئيس إحدى القبائل العربية الكبيرة، وكان معروفا بعدائه وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقابل هذا الأذى والعداء بخلقه القرآني المعهود.
ثمامة، يا ثمامة، أين أنت يا ثمامة؟
من المنادي؟ من؟ حنظلة؟
نعم يا ثمامة.
ما وراءك يا حنظلة؟ هل من بشارة تسرني بها؟
أي بشارة تنتظر مني وأنت تراني مضطربا قلقا؟
طبعك الاضطراب والقلق منذ أن رأيتك. قل ما وراءك ولا تثاثر.
لقد تركت محمدا وهو يعد لحربنا.
محمد يعد لحربنا؟ ولا يعلم محمد أننا أكثر عدة وعددا، ولا يعلم أننا أكثر شوقا لمنازلته.
ألي هذا الحد أنت غاضب على محمد يا ثمامة؟
وكيف لا أغضب ومحمد يريد أن يسلبنا ديننا وزعامتنا ونفوذنا وممتلكاتنا؟
ولكنه لم يسلب من اليهود والنصارى ذلك أبدا،
لأن اليهود والنصارى صالحوا محمدا.
يا ثمامة، لما لا نصالح نحن محمدا
ونترك اللات والعزى وهبل؟ يا حنظلة، أنترك عبادة الأوثان؟ أنترك دين آبائنا وأجدادنا؟ ما بك يا حنظلة؟ هل جبنت؟
لا، لم أجبن، وأنت تعلم كم تعرضت لمحمد وأتباعه بالأذى.
إذن ماذا دهك لكي تطلب مني الخضوع لدين محمد؟ هل جننت؟
لا جننت ولا جبنت.
إذن لما هذا الخوف والاضطراب والقلق؟
أخشى أن نخسر المعركة القادمة مع محمد ويشمت بنا محمد وأتباعه.
لا تخشى يا حنظلة، لا تخشى، فالنصر حليفنا، فنحن أكثر عدة وعددا، وسنلقن محمدا درسا لن ينساه.
قل ماذا ستفعل بمحمد لو وقع أسيرا بيديك؟
سأعذبه بألوان العذاب حتى يموت، وسأقطعه بعد موته قطعة قطعة.
ثم ماذا؟
ثم أضع كل قطعة في النار حتى تصير رمادا. ثم أذر الرماد في الهواء.
ألا تعتقد أن محمدا يفكر بنفس ما تفكر به أنت فيما لوقعت أسيرا بين يديه؟
بلا شك بلا شك. ولذلك سأقاتل محمدا حتى الموت.
Thank you. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تريد إصلاح سيفك يا أبا أيوب؟
نعم يا عمار، لقد آن أوان شحذ السيوف.
حقا لقد آن الأوان، فأعداؤنا إن ظفروا بنا لا يرحموننا.
هل سمعت تهديدات ثمامة الأخيرة؟
وهل في المدينة أحد لم يسمع بتهديداته؟ لقد صار ثمامة في عدائه وإيذائه للنبي الكريم أشهر من نار على علم.
لعنة الله على ثمامة وعلى كل من يؤذي رسول الله.
أبشر يا أبا أيوب، إن نهاية ثمامة باتت قريبة جدا.
كيف علمت ذلك؟
لقد سمعت رسول الله يقول في دعائه: اللهم سلطني على ثمامة.
الحمد لله، الحمد لله.
ونشبت المعركة بين المسلمين والمشركين، وأبلى المسلمون بلاء حسنا.
الله أكبر، الله أكبر.
تقدم، تقدم يا عمار، فقد ولى المشركون على أعقابهم هاربين. تقدم يا عمار. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله أكبر والعزة لله.
الله أكبر، لقد وقع ثمامة في الأسر.
الله أكبر. أبشر يا ثمامة بالموت المحقق.
احملوا عليهم.
يا ثمامة.
نعم.
يقول لك رسول الله إنك كنت كثير الأذى لي، والآن وقد مكنني الله، فاختر لنفسك إحدى ثلاث.
وما هي هذه الخيارات الثلاثة؟
الخيار الأول هو أن تقتل.
ولكن سيقول الناس إن رسول الله قتل أسيره.
يقول رسول الله: ما كنت فاعلا ذلك، ولكنه خيار عرضته عليك، ولك أن ترفضه أو تقبله.
أرفض هذا الخيار.
يقول لك رسول الله: لك ذلك يا ثمامة، فاستمع إلى الخيار الثاني.
ما الذي يعرضه نبيكم علي؟ قل يا أبا أيوب، ما هو الخيار الثاني؟
الخيار الثاني هو أن تعطي فدية ثمينة مقدارها بمقدار وزنك من الذهب.
يا محمد، إن دفعت هذه الفدية الثمينة فسيقول الناس إن ثمامة غالي الثمن وهو ذو شأن عظيم.
يقول لك رسول الله: يا ثمامة، إنه لك ما تقول، وما كنت فاعلا ذلك، ولكن أردت أن أسمع جوابك فيما عرضت عليك.
يا ثمامة.
نعم.
ألا ترى أن رسول الله كيف يلطف بك ويخيرك بين القتل والفدية؟ هل كنت تخير رسول الله كما خيرك لو كانت الغلبة لك؟
أعترف أني لا أملك شيئا من خلق محمد وكرمه وعطفه ورحمته، لقد اتضح لي ذلك الآن.
يقول لك رسول الله: يا ثمامة.
نعم.
اذهب على بركة الله إلى أهلك وعشيرتك، فأنت حر لوجه الله.
وأنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، أقولها من قلب صادق، وإني أعتذر عما سببته لك من أذى، فاعذرني يا رسول الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر.
وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه وهو ثمامة بن أثال، وأطلق أسره، ورجع ثمامة ورسول الله أحب الناس إليه. فلله أنت يا رسول الله ما أعظم خلقك، وما أروع صبرك، وما أجمل رحمتك، حقا إنك رحمة العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سعد بن ربيع حبا كثيرا، فقد كان سعد وفيا لرسول الله، ملازما له، دقيقا في تطبيق أوامره ونواهيه، شجاعا مقداما، اشترك في معركة أحد وأبلى بلاء حسنا.
قاتلوا يا مسلمين ودافعوا عن رسول الله.
ما أزجعك يا سعد؟ لقد فر المسلمون من ساحة القتال.
ولماذا فر المسلمون يا أبا ذر؟
سمعتهم يقولون إن رسول الله قد قتل.
إذن تبا في الحياة بعده، فلنمت على ما مات عليه رسول الله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
واستشهد سعد وهو يذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت المعركة، وصاح رسول الله: لقد استشهد سعد بن ربيع، فمن منكم اطلع على حاله؟ فقال أبو ذر:
يقاتل المشركين قتال الأبطال.
يقول لك رسول الله: لقد استشهد سعد يا أبا ذر، فاذهب إليه فإنه في ذلك الجانب من الجبل.
وهل ما زال على قيد الحياة أم فارقت روحه الدنيا؟
يقول لك رسول الله: إن سعدا في أنفاسه الأخيرة، وستجد في جسده 12 طعنة، وإنما وصلت إليه فأقرئه مني السلام وقبله لجهده، وقل له بارك الله فيك يا سعد وجزاك الله خير الجزاء.
الله أكبر.
وذهب أبو ذر الغفاري يبحث عن سعد بن ربيعة فوجده ساقطا على الأرض والدماء تسيل من جوانبه وحوله عدد من الشهداء فنادى:
إنه لم يجبني، ولكن رسول الله قال لي إنه في أنفاسه الأخيرة. لا شك أنه لم يسمعني جيدا، لأناديه مرة أخرى:
يا سعد!
أيضا لم يجبني. أرى أنه قد فارق الحياة، ولكن رسول الله قال لي ستدركه في أنفاسه الأخيرة، لأناديه ثالثة:
يا سعد بن ربيع! يا سعد بن ربيع! إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك:
أيها المنادي، ادنو مني. أيها المنادي،
لقد رفع سعد رأسه.
بشرني يا أبا ذر، هل رسول الله ما زال حيا؟
نعم نعم، لقد ذاد عنه بعض الأبطال ومنهم أنت يا سعد.
ولكني سقطت صريعا، فمن حمى رسول الله؟
لقد كان لسيف علي بن أبي طالب الدور الكبير في حفظ رسول الله، حتى سمعنا هاتفا في السماء يقول: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
بارك الله فيك يا أبا الحسن، والله تمنيت لو أقوى على القتال لأذود عن رسول الله.
لقد بذلت ما بوسعك، ورسول الله يقرئك السلام ويقول لك: جزاك الله خير الجزاء يا سعد، لقد أديت ما عليك.
الحمد لله، الحمد لله، ولكن هل حقا رسول الله ما زال حيا؟
نعم يا سعد، والذي إليه مرجع العباد، إن رسول الله ما زال حيا. ولكي تطمئن أكثر أخبرك أن رسول الله قال لي: ستجد في بدن سعد 12 طعنة.
صدق رسول الله، إنها والله 12 طعنة كما قال رسول الله. نعم، الآن اطمأن قلبي على سلامة رسول الله.
الحمد لله.
دعني أحملك وصيتي يا أبا ذر.
تفضل.
فإني أرى أني في لحظات الأخيرة.
تفضل يا أخي، قل ما عندك.
بلغ قوم الأنصار السلام، وقل لهم: والله لا عذر لكم أمام الله إن تركتم رسول الله لوحده. دافعوا عن رسول الله ما دمتم أحياء، ولا تقصروا في نصرته.
لك ما تريد يا سعد.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بوصية سعد بن ربيع، فرفع رسول الله رأسه ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم ارحم سعدا، فقد نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. وهكذا كان رسول الله يترحم على أصحابه الأوفياء المخلصين، ولا ينسى منهم أحدا. نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. خلقت الكون والأفلاك والأرضين والبحرا. جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي عليه السلام، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين عليهم السلام كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم أجمعين. وقد هاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب طهران الحالية، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية. وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. وأخيرا استشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شهر شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في الثامن من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قم المقدسة عام 1967، ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية توجه محمد حسين إلى جبهة القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت القوات العراقية تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات القوات العراقية، نفذ محمد حسين فهميد عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر به إحدى الدبابات العراقية ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية. وقد أبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بوصفه بأنه القائد الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. وأخيرا وفي الرابع من ربيع الثاني عام 513 للهجرة ولد الأديب والفقيه والمحدث أبو بكر محمد الأنباري. وقد تلقى الأنباري مختلف العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار الأساتذة في مدينة الكوفة، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء. ومن أهم المؤلفات التي تركها منشور الفوائد والمفضل والزاهر في معاني كلمات الناس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
تثبيت النظام الإسلامي. إن واقعة غدير خم هي واقعة مصيرية ومهمة جدا في تاريخ الإسلام، يمكن النظر إليها من حيثيتين أو بعدين، الأول يختص بالشيعة والثاني يرتبط بجميع الفرق الإسلامية. وبالنظر إلى البعد الثاني لهذه الواقعة، يجب إيجاد هذه الروحية وهذا الشعور عند جميع مسلمي العالم، وهو أن عيد الغدير الذي يذكر بهذه الواقعة الكبرى ليس مختصا بالشيعة. البعد الأول لهذه الواقعة وكما ذكرنا يختص بالشيعة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الواقعة قد نصب للخلافة من قبل النبي بأمر من الله تعالى. وفي ذلك اليوم وفي تلك الواقعة سئل رسول الله: يا رسول الله، هل إن إعلانك هذا هو من نفسك أو من الله؟ فقال: من الله ورسوله، أي أنه أمر إلهي وكذلك هو مني. والشيعة تعظم هذه الواقعة من هذه الجهة، لأن اعتقادهم أن الخلافة المباشرة لأمير المؤمنين عليه السلام ترتبط بهذه الواقعة أكثر من سائر الدلائل. بالطبع إن البحث في مجال الاستنباط والاستدلال لهذه الواقعة في الكتب الكثيرة والمتنوعة على مر تاريخ الإسلام قد استمر من اليوم الأول وإلى يومنا هذا. أنا لا أنوي هنا أن أضيف شيئا على ما كتبته وذكرته آلاف الألسنة والأقلام بشأن هذا المطلب. البعد الثاني لهذه الواقعة الذي لا يقل أهمية عن البعد الأول هو أمر مشترك بين الشيعة والسنة، سوف أفصل فيه قليلا. ما جرى هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي السنة العاشرة للهجرة توجه إلى الحج مع جمع من مسلمي المدينة وسائر مناطق الجزيرة العربية التي أسلمت. وفي هذا السفر اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفاد استفادة تامة من حج بيت الله من أجل بيان المفاهيم الإسلامية، سواء على المستوى السياسي أم العسكري أم الأخلاقي أم العقائدي. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان، إحداهما على الظاهر في اليوم العاشر أو قريبا منه، والأخرى في نهاية أيام التشريق. وتعلمون أن التشريق يطلق على الأيام من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها القرآن الكريم مصطلح أيام معدودات في سورة البقرة. وعلى ما يبدو أنهما كانتا خطبتين لا خطبة واحدة. في هاتين الخطبتين بيّن رسول الله جميع المسائل الأساس التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون بعمق، وهي في الأساس قضايا سياسية، ويدرك الإنسان جيدا كم أن أولئك الذين يفصلون بين الحج والقضايا السياسية في العالم الإسلامي اليوم، ويتصورون أن الحج ينبغي أن يكون عبادة فقط بالمعنى الرائج والعادي، وأن كل عمل سياسي هو عمل خارج عن نطاق الحج، كم أنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ الإسلام وعن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما بينه رسول الله في هاتين الخطبتين من مسائل وقد ذكرت في بعض كتب الشيعة والسنة بالإجمال هي هذه: أولا، تحدث عن الجهاد، والجهاد ضد المشركين والكفار، وأعلن أن الجهاد سيستمر حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله في كل العالم. وبشأن الوحدة الإسلامية بيّن رسول الله في هذه الخطب عدة مطالب، وصرح أن على المسلمين ألا يقتتلوا فيما بينهم، وأكد على وحدة المسلمين وانسجامهم. وفيما يتعلق بالقيم الجاهلية صرح بكلام واضح أن هذه القيم بنظر الإسلام هي لا شيء ولا قيمة لها، ألا إن كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدمي هاتين. فقد تبرأ بالكامل من القيم الجاهلية وكل الخلافات المالية التي كانت بين المسلمين من أيام الجاهلية، كأن يكون أحدهم قد أقرض أخاه وله عليه ربا فإنه أصبح منسوخا، ألا وكل ربا من الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس الذي كان قد أقرض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا، فقد أعلن النبي أنه رفعه ونسخه، وقد أكد على قيمة التقوى كأعلى قيمة إسلامية، وصرح أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وبين ضرورة النصيحة لأئمة المسلمين، أي التدخل في القضايا السياسية وإبداء الرأي للحكام والأئمة، وجعل ذلك كفريضة، حيث يجب على جميع المسلمين أن يسدوا للحكام الإسلاميين نصيحتهم وآراءهم النافعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.